وكذلك الاستهزاء بالملتزم بالدين لالتزامه بالدين لا لأمر آخر. فلو أن شخصا استهزأ بأحد العلماء لما يحمله من علم شرعي، أو بأحد من العباد لله لما يحمله من عبادة لله، فإن هذا يعتبر كفرا، لأنه في حقيقته ليس استهزاء بذات الشخص، وإنما استهزاء بما يحمله من علم، فهو في الحقيقة استهزاء بالدين الذي جاء من عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم.
فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل الموجودة في هذا الباب، فقال: المسألة الأولى وهي العظيمة، يعني المسألة العظيمة في هذا الباب، أن من هزل بهذا أنه كافر، يعني من هزل بالله أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر. ولهذا يجب أن يقام عليه الحد ولا تقبل له توبة عند كثير من أهل العلم.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
أن المسألة الثانية يقول أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني في أي عصر وفي أي مصر. فمن فعل مثل ما فعله هؤلاء المنافقون فإنه حكمه حكمهم، أنه يعتبر كافرا، وأنه إذا استهزأ بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بحكم من أحكام الشريعة فإنه يعتبر مرتدا وكافرا عن كافرا بدين الله.
الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
المسألة الثالثة: الفرق بين النميمة والنصيحة. النميمة أن تنقل بين شخصين مقولة للإيقاع بينهما، تنقل كلام هذا لهذا وتتسبب في الوشاية بينهم لعجل الوقيعة بينهم. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهذا كله فيما إذا لم يكن في أمر الدين. أما إذا كان الإنسان يعمل معصية لله أو يسخر من دين الله، فإنك إذا نقلت كلامه لغيره فإنك لا تعتبر مغتابا، وإنما تعتبر مبلغا عنه لمن يقوم بتأديبه ويقوم بإيقاع العقوبة عليه، ولا يسمى هذا غيبة، فإن الغيبة في غير ذلك. أما هذا الذي عمل عملا يعتبر فيه فاسقا فإنه لا غيبة له في هذه المسألة.
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
المسألة الرابعة: الفرق بين العفو والغلظة. فالعفو يحبه الله تعالى لكنه في مواطنه وفي مواضعه، وبين الغلظة على أعداء الله، فإن الغلظة على أعداء الله أمر مطلوب، وشأن المؤمنين أنهم رحماء بينهم وأشداء على الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرحم هذا المنافق عندما جاء وأمسك بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستجديه ويسأله ويطلب منه أن يقبل عذره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأبه له. وهذا هو الموقف الذي ينبغي أن يكون مع أهل الزيغ والفساد والإلحاد، فإنهم لا يرحمون. أما الإنسان الذي أخطأ في أمور دنيوية فإنه يقبل عذره ويتسامح معه، وأما ما يتعلق بأمور الدين فلا، فإن الاعتداء على الدين لا يملك العفو عنه أحد من المخلوقين. ولهذا فإن الواجب الإنكار على من يتعدى على حرمات الله بغلظة وعنف دون رحمة أو خوادة، فلا يتسامح الإنسان ولا يملك حق المسامحة في حق من حقوق الله تعالى.
الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
المسألة الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، يعني ليس كل عذر يقبل، بل هناك أعذار لا تقبل وهناك أعذار تقبل. فإذا كانت تتعلق بأمور الدين فإن لا نقبلها، وإذا كانت تتعلق بأمور الدنيا فنحن نملك الدنيا وحينئذ لنا الحق في أن نعتذر عن حقوقنا. فإذا كان حق للإنسان مالي أو شخصي فإن الإنسان إذا عفا يمدح على هذا ويثنى عليه، ولهذا من صفات الكمال، من صفات الرجولة والكمال فيها العفو عند المقدرة، وهذا في حقوقك أنت أيها الإنسان، وأما في حقوق الله تعالى فلا تملكها، وحينئذ فليس لك الحق في أن تعفو عن شيء من ذلك. هذا، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على المسلمين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.